الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى مبحث ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لأن لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة تقدم معنا في مبحث القراءة آية آية، وهو في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في المسند أيضا عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصفتها فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفا، قراءة بطيئة. قطع عفان، وهذا هو عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد الذي روى عنه هذا الحديث، قطع قراءته، يعني قرأ كل آية لوحدها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. في جامع الترمذي قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم؟ قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جرير هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث الليث أصح، يعني الحديث الذي ذكره الترمذي هو يصححه. وقوله حرفا حرفا أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة مبينة، كما ذكر ذلك القاري في شرح الشمائل. هنا تنبيه أيها الإخوة، الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث الذي جاء فيه لفظة مفسرة حرفا حرفا، وسبب تضعيفه الراوي عن أم سلمة وهو يعلى بن مملك، وذكر كلام أهل العلم فيه وكلام ابن حجر بأنه مقبول. شيخنا الشيخ محمد الأثيوبي رحمه الله أجاب عن هذا التضعيف بأن هذا الرجل الراوي التابعي يعلى بن مملك قال هذا وثقه ابن حبان، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا وله شواهد، وذكر أربعة شواهد: حديث أنس عند البخاري وعند النسائي، وحديث حفصة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، وحديث قطبة بن مالك عند أبي داود. ثم قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله: هذه شواهد صحاح يصح بها حديث يعلى بن مملك، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم.
حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم، وهذا الحديث في موطأ الإمام مالك، ومن طريق الإمام مالك خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، يعني سبحته يعني نافلته، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. الشيخ الألباني ينبه على لطيفة في هذا الحديث، وهو رواية ثلاثة من الصحابة عن بعضهم البعض. السائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه، روى عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي صحابي رضي الله عنه، عن حفصة أمنا صحابية رضي الله عنها. هؤلاء ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض في نسق واحد. ومعنى قوله ومعنى قولها حتى ومعنى قولها رضي الله عنها حتى تكون أطول من أطول منها، أي حتى تصير السورة القصيرة كالأنفال مثلا لاشتمالها على الترتيل أطول من طويلة خلت عن الترتيل كالأعراف، تصبح الأنفال التي عدد آياتها قرابة 75 آية مع الترتيل تصبح أطول من إيش؟ أطول من الأعراف التي تصل عدد آياتها قرابة 200 آية. ليش تطول؟ بسبب الترتيل، تصبح أطول من أطول منها. قال الشيخ الألباني: وفيه ندب ترتيل القراءة في الصلاة وهو إجماع، كذا قال المناوي في شرح الشمائل. وهنا مسألة وهي الأولى في هذا اللقاء: أيهما أفضل، الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول يقول إن الترتيل وقلة القراءة أفضل، وذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عباس، واختار ذلك محمد بن سيرين رحم الله محمد بن سيرين ورضي الله عن الصحابة أجمعين. القول الثاني السرعة مع كثرة القراءة أفضل، ستمر على حروف كثيرة تأخذ أجر أكبر، وذهب إلى هذا الشافعية، واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث قال الشيخ الألباني: وجمع بين القولين ابن القيم في زاد المعاد، وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال: واللفظ للحافظ ابن حجر، قال: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستوي، فإن من رتل وتأمل، رتل وتأمل قراءة متأنية وبتأمل، قال: هذا كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، واحدة لكنها غالية. قال: ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحد، عدة جواهر مثلا 100 جوهرة تساوي إيش؟ هذه الجوهرة الواحدة. قال: وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، هذه الواحدة مقابل 100 هي أغلى منه وأثمن منه، وقد يكون العكس، قد تكون هذه 100 المتناثرة هذه أغلى مع اجتماعها من هذه الواحدة الثمينة. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية: ما حكم ترتيل القرآن؟ قال الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى نور على الدرب، قال: ترتيل القرآن على وجهين. الوجه الأول ما يكون به بيان الحروف وإظهارها بحيث لا يسقط شيء من الحروف، فهذا واجب، هذا الترتيل واجب، ولا يجوز للإنسان أن يقرأ على وجه يسقط فيه الحروف كما يفعله بعض الناس من السرعة العظيمة. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: هو الترتيل الذي يكون أكثر من إظهار الحروف بحيث يكون اللفظ محسنا بالتجويد أو يقف عند كل آية، فهذا الترتيل ليس بواجب ولكنه مستحب، إن فعله الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن لم يفعل فلا حرج عليه. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الثاني من الترتيل أيها الإخوة هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، ومن فعله فقد أصاب السنة، ونصل بذلك إلى السنة كم؟ 94، ونحن نجمع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك، هذه السنة 94، ونحن للتو تقريبا ناصفنا الكتاب. والشيخ رحمه الله أشار إلى 94 سنة. نعم.
وكان يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.
الله أكبر يا إخواني، وهذا حديث عظيم جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ يوم القيامة إذا دخل الجنة، يقال له اقرأ، أنت كنت تقرأ القرآن في الدنيا، اقرأ وارتقي تطلع مع كل آية درجة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك يعني في الجنة عند آخر آية تقرأها. وبمثل هذا اللفظ جاء في جامع الترمذي وقال عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح. كذلك خرجه الحاكم وقال صحيح، وافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: ومن شواهده ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري. قال: شك الأعمش. قال: والشك بين الصحابة ما يضر، كلهم عدو، قلت أبو هريرة أو أبو سعيد يصح الحديث ولا إشكال فيه. قال الشيخ عن هذا الحديث: سنده صحيح على شرط الشيخين، وحكمه حكم المرفوع، يعني أنه من، ولو كان من كلام الصحابة فله حكم الرفع، يعني أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد الثاني أخرجه الإمام أحمد أيضا عن بريدة بن الحصيب بلفظ: واصعد في درج الجنة وغرفها، يقال لقارئ القرآن صاحب القرآن، قال له اصعد في درج الجنة وغرفها. قال: فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، يعني صحيح مسلم. قال الشيخ الألباني: وهو كما قال. هنا المسألة الثالثة معنا في هذا اللقاء: كم عدد درجات الجنة. الآن ما يقول قال: اقرأ ورقة ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فإن كان حافظ القرآن كله وقرأ القرآن كله يصل أين؟ يصل إلى درجة عالية. طيب كم درجات الجنة؟ قال الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، قال: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة. يريد بالأثر الخطابي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: أخرجه الديلمي والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة مرفوعا وهو منكر، يعني ضعيف، وتكلم على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 3858، انتهى كلامه. السيوطي رحمه الله نقل عن الإمام المقرئ أبي عمرو الداني كما في كتابه الإتقان أنه قال: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6000 آية. 6000 آية، هذا بالإجماع. قال: ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال 6204 زاد 204، ومنهم من زاد 214، ومنهم من زاد 219، ومنهم من زاد 225، ومنهم من زاد 236، لكنهم اتفقوا على أن عددها كم؟ 6000، ما تقل عن 6000، عن 6000 آية. انتهى كلامه رحمه الله. إذا قلنا أيها الإخوة أن عدد آيات القرآن 6000، فعليه تكون عدد درجات الجنة كم؟ 6000. لكن هذا القول يتعارض مع عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته وهو في بيته فردا بكم؟ 25 درجة، وجاء في بعض الروايات 27 درجة. ما السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. يمشي درجة وتحط عنه خطيئة. طيب يا إخواني، لو مشى المسلم في يوم 100 خطوة، وربما يمشي أكثر منه، كل يوم 100 خطوة، كم في السنة؟ ها؟ 36,000 خطوة. يعني 36,000 درجة زادت عن آية القرآن ولا ما زادت؟ زادت. كذلك جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والمسلم يا إخواني يسجد وجوبا في كل يوم كم سجدة؟ 34 سجدة وجوبا. طيب في سنة واحدة يسجد أكثر من 12,000 سجدة، وعدد آيات القرآن 6,000، فإذا قلنا 12,000 درجة زادت على عدد آيات القرآن. كذلك جاء عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. إذن لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة ترتفع في الجنة كم درجة؟ 10 درجات. طيب إنسان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 مرة، كم تقابلها من الدرجات؟ 10,000 درجة زادت على آيات القرآن. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة دعاء السوق، هو دعاء عظيم يا إخواني، صححه الشيخ الألباني واختلف بعض أهل العلم في تصحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة. يعني كم؟ 1,000,000 حسنة. ومحى عنه 1,000,000 سيئة، 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة. يعني كم درجة؟ 1,000,000 درجة. ولذلك أيها الإخوة، الصواب والعلم عند رب الأرباب جل وعلا هو ما قاله أبو العباس القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في كتابه المفهم، قال: ولا يعلم، قال: ولا يعلم حصرها، يعني درجات الجنة، ولا عددها إلا الله. وهذا هو القول الصواب، والعلم عند الله. نعم شيخ.
وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، نضيد وأمثالها.
ونضيد وأمثالها. هذا الحديث إخواني في صحيح البخاري عن قتادة رحمه الله قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. قال الشيخ الألباني: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر قاف، فمر بهذا الحرف لها طلع النضيد فمد نضيد، يعني قال نضيد. وقد أخرجه البخاري في أفعال العباد بلفظ: يمد بها صوته، وسنده صحيح على شرطهما. قال السندي رحمه الله في بيان معنى هذا المد: إيه كيف يمد؟ قال: يمد الحروف الصالحة للإطالة، يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من يتذكر. ومعنى قوله: ويمد الرحمن ويمد الرحيم، قال الشيخ الألباني: أي يمد الألف بعد الميم الرحمن، ويمد الياء بعد الحاء الرحيم. قال: ولا يخفى أن المد في كل من الاسمين الشريفين وصلا لا يزاد على قدر ألف، وهو المسمى بالمد الأصلي والذاتي والطبيعي، ووقفا متوسطا أيضا، فيمد قدر ألفين، أو يطول قدر 3 لا غير، وهو المسمى بالمد العارض، وتفصيل ذلك في كتب التجويد. قال: وأما ما ابتدعه قراء زماننا حتى أئمة صلاتنا أنهم يزيدون على المد الطبيعي إلى أن يصل قدر 2,000 وأكثر، ربما يقصرون المد الواجب. قال: فلا مد الله في عمرهم ولا أمد في أمرهم. كذا في شرح الشمائل للشيخ علي القارئ، هذا الكلام الأخير للشيخ علي قارئ. نعم.
وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه.
ومر هذا يا إخواني في مبحث القراءة آية آية. نعم.
وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجعه هكذا.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة على ناقته يقرأ سورة الفتح، قال فقرأ، يقول معاوية بن قرة قال فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية: لولا الناس لا أخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى لولا الناس؟ يجتمعون علي وأنا أقرأ بقراءة الترجيع، يعني من جمالها وحسنها. في رواية البخاري قال معاوية: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع، يعني عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وزيادة قراءة لينة، زيادة قراءة لينة، هذه رواية عند البخاري. في رواية للبخاري أيضا قال شعبة: فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ فقال: ثلاث مرات. إيش معنى هذا الترجيع يا إخواني؟ يقول الحافظ بن حجر: الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله التردد أو الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وقال المناوي: وذلك ينشأ غالبا من أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح. ثم قال الحافظ بن حجر: قالوا العلماء: يحتمل أمرين، يعني هذا الترجيع ما سببه؟ إيش معنى الترجيع؟ يعني أصبح إيش؟ أصبح في صوت تردد، كان يقول السماء، تسمعون الصوت كيف يتردد؟ قال ابن حجر: يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من هزة الناقة، بسبب اهتزازات الناقة فكان يهتز صوته صلى الله عليه وسلم. قال: والآخر الثاني أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. قال: وهذا الثاني أشبه بالسياق، رجح إيش؟ أن هذا الترجيع ما سببه، ليس سببه أن على الناقة ويتهزه، لا، قال سببه أنه أشبع المد في موضعه، كان يقول والسماء، يشبع المد. قال: وهذا الثاني أشبه بالسياق، فإن في بعض طرق الحديث: لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، أي النغم. قال القرطبي: وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء، يعني كأنها قراءة جميلة، وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمنة. صوت جميل مع أعظم كلام وأحسن كلام، كيف يكون أثره في القلوب؟ مؤثر ولا بد. ثم قال الحافظ بن حجر: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيب. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، وهذا من شراح البخاري، قال: معنى الترجيع تحسين التلاوة، ونبه قال: لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. ثم قال الشيخ القارئ: ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي، فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثر التالي والسامع به. وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغنى وألحان مخصوصة فهذه هي التي كرهها السلف والأتقياء من الخلف. نعم.
وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.
وهذا الحديث في المسند عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال الشيخ الألباني: والزيادة يعني فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، قال: هذه الزيادة في سنن الدارمي بسند صحيح، ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات رجال مسلم. ومعنى زينوا القرآن بأصواتكم أي قراءته بأصواتكم، زينوا قراءته بأصواتكم أي بتحسين أصواتكم عند القراءة، فإن الكلام الحسن يزيد حسنا ويزيد حسنا وزينة بالصوت الحسن، وهذا مشاهد كما قال السندي. ثم نقل عن المناوي أنه قال: وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه. ثم نقل كلاما مهما عن التوربشتي وهو من شراح الحديث وعلمائه، قال عن هذا الكلام: زينوا القرآن بأصواتكم، قال: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد، يبدأ يلتفت إلى الصوت وينسى التجويد، يضيع التجويد، قال: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف، فإن انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة. وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى فيأخذون في كلام الله ما أخذهم في التشبيب والغزل، فإنه من أسوأ البدع، فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير. وأخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع من حسن الصوت، وتعقب بأنه قياس فاسد وتشبيه للشيء بما ليس مثله، وكيف يشبه ما أمر الله به، يعني قراءة القرآن، بما نهى الله عنه من السماع الصوفي. نعم.
ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله.
وحديثه في سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال الشيخ الألباني بعد أن تكلم عن إسناد هذا الحديث وأن فيه ضعف، قال: وله شواهد تجبر هذا الضعف ويصح به، عن ابن عمر عند محمد بن نصر في قيام الليل، وعن عائشة عند أبي نعيم في أخبار أصبهان، كلاهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال: فهذه شواهد وطرق يقوي بعضها بعضا، فهو صحيح أو حسن لغيره، ولعل لذلك جزم البخاري به فعلقه في كتابه أفعال العباد مجزوما به. نعم.
وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل.
نعم، المخاض في العقل يعني الإبل في عقلها، فإنها إذا انفكت تنفلت. كذلك حافظ القرآن قارئ القرآن إذا لم يراجعه ولم يتعهد يذهب كما تذهب الإبل إذا انفكت من عقالها. هذا الحديث أيها الإخوة في سنن الدارمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. قال الشيخ الألباني: صحيح على شرط مسلم. في رواية للنسائي في الكبرى وكذا الإمام أحمد في مسنده بلفظ: كنا جلوسا في المسجد، يقوله عقبة بن عامر، قل: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال الحديث: تعلموا كتاب الله وتعاهدوا، إلى آخر الحديث. قال الشيخ: وهذا سند صحيح أيضا. قال ابن كثير: فيه دلالة على السلام على القارئ. قال الشيخ الألباني: وهذه فائدة عزيزة قلما توجد في حديث، وفيه رد على من منع السلام على القارئ من علمائنا، وفيه أيضا استحباب رد القارئ السلام على من سلم عليه. ثم ذكر أنه يحتج على ذلك بعموم الأدلة القاضية بوجوب رد السلام، كقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام من حقه، تسلم عليه حتى وإن كان يقرأ القرآن. والحديث متفق عليه. قال: فهو عام يشمل كل سلام إلا ما استثناه الدليل كالسلام على المصلي، فإنه وإن كان يشرع السلام عليه فإنه لا يجوز رده إلا بالإشارة. لو واحد سلم عليك وأنت تصلي لا ترد، تقول عليكم السلام تبطل صلاته، رد بالإشارة كما جاء عند أبي داود وعند غيره. قال: وأفاد النووي في التبيان في كتابه التبيان جواز عود القارئ بعد رد السلام إلى القراءة بدون تجديد الاستعاذة، يعني وأنت تقرأ القرآن واحد سلم عليك وأنت مثلا تقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، واحد سلم عليه، أنهي الآية ورد السلام وارجع كمل قراءتك، واضح؟ قال النووي ولو أعاد التعوذ كان حسنا، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأ يكمل لكان أحسن. نعم.
ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قال، قال وصححه أيضا أبو عوانة كما في الفتح، وفي رواية لأبي داود عن عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله ابن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت، رث الهيئة، متواضع بيت، متواضع هيئة، وهو صحابي رضي الله عنه، قال فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، صوت ما هو حلو، فقال يحسنه ما استطاع. قال الشيخ الألباني وإسناده حسن. إذن الذي يقرأ القرآن إما أن يكون صوته حسن والحمد لله وهذا من فضل الله، وإما أن يكون صوته غير حسن، فهذا إيش؟ يحسنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به.
نعم. وهذا الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ولفظة كإذنه جاءت في صحيح مسلم، ولفظة حسن الترنم هذه اللفظة منكرة لا تصح بلفظ الترنم، يقول الشيخ الألباني أخرجها ابن أبي عدي في الكامل وينظر للضعيفة في حديث 6640، وزيادة يجهر به أيضا موجودة في الصحيحين. قال الحافظ المنذري في بيان معنى هذا الحديث ما أذن الله، قال أذن أي ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن أي يحسن به صوته. قال وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء، يعني يستغني به، قال وهو مردود، انتهى كلامه. وقوله يتغنى بالقرآن اختلف في المراد من التغني على 5 أقوال ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، والصحيح كما قال النووي في شرح مسلم أنه تحسين الصوت. قال وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون، ويؤيده قوله يجهر به، ولذلك قال الحافظ وظواهر الأخبار ترجح أن المراد بيتغنى به يعني يحسن الصوت. ثم ذكر كلاما لابن القيم رحمه الله قال فيه وذلك يعني تحسين الصوت بالقرآن وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء، دواء يتداوى به ويكون حلو فيزداد إيش؟ خيرا على خير. قال لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاوية والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا، وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها يكون أدعى إلى مقاصد النكاح. ثم ذكر خلاف السلف عن ابن حجر في جواز القراءة بالألحان، فقال أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. قد ذكر ابن القيم في الزاد أقوال الفريقين المبيحين للقراءة بالألحان والمانعين لذلك، قال بعدها وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، فصل الأول ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، يكون على سجيته على طبيعته من غير تكلف. والوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر، كما يتعلم أصوات الغنى بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها. ثم قال كلاما جميلا ابن القيم رحمه الله، قال: وقالوا، يعني آل العلماء قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء. طبيعة في النفس تشتاق للطرب والغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، كما عوضت عن الاستقسام بالأزلام التي كان يفعلها الجاهلية، يريد يخرج في سفر يضرب له الأزلام، أخرج ما أخرج ولا الثالث من هذه الأزلام يكون ما في شيء. قال: كما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة، صلاة الاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة بالنصال وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحمن القرآني، ونظائره كثيرة جدا. نعم.
وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين واللفظ فيه لمسلم. وأما الزيادة قول أبي موسى الأشعري: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، هذه الزيادة عند الحاكم، قال الشيخ الألباني وفيها ضعف، لكن تتقوى بحديث بريدة بن الحصيب في مسند الروياني، وبحديث أنس رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد. ثم نبه الشيخ إلى معنى قوله: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء. وآل داود من هم؟ قال: هو داود نفسه. وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا، ذكره النووي في شرح مسلم. وقوله رضي الله عنه: لحبرت لك، يقول أبو موسى: أنا لو عرفت يعني أنك تستمع لي لحبرت لك، يعني يريد بذلك تحسين الصوت وتحزينه، يقال حبرت الشيء تحبيرا إذا حسنته. قال الحافظ ابن كثير: دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، وقد كان أبو موسى كما قال عليه الصلاة والسلام: قد أعطي صوتا حسنا مع خشية تامة ورقة أهل اليمن، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. نعم. الفتح على الإمام،
والسنة صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟
نعم، هذا الحديث في سنن أبي داود، وزيادة أن تفتح علي هذه في معجم الطبراني الكبير عن ابن عمر أيضا رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهنا المسألة الأخيرة: ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ ايش معنى الفتح؟ يعني الإمام نسي آية التي يريد أن يقرأها، نسيها، فتفتح عليه تخبر إن كنت حافظا، ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ ذكر أهل العلم خلاف العلماء على ثلاثة أقوال، ومن هذه الثلاثة أقوال أذكر ثلاث. قول الأول: أنه يجب الفتح على الإمام في الفاتحة، أخطأ في الفاتحة رد عليه، وجوب، ويستحب في غيرها، وهذا مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. القول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة ويجوز في غيرها، ما هو يستحب، الأول يستحب في غيرها، هذا يجوز في غيرها، وهو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به من التابعين الحسن البصري والزهري وغيرهم. القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب، يجوز ولا يجب، قال وهو المشهور في مذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة. ما الراجح من هذه الأقوال؟ اختار القول الأول: أنه يجب الفتح على الإمام في الفاتحة ويستحب في غيرها، اختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، وأفتى بذلك علماؤنا في اللجنة الدائمة، أن الإمام إذا حصل له خطأ أو تردد في الفاتحة وأخطأ فيها أنه يجب عليك أن ترد عليه وتصحح خطأه. طيب في غير الفاتحة؟ قالوا يستحب ذلك، وعلى هذا تكون هذه إيش؟ الفتحة على الإمام في غير الفاتحة؟ على القول الراجح أنها السنة 95. نعم.
والاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
هذا الحديث إخواني في صحيح مسلم. الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص يقول: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، يعني نكدني فيها ومنعني لذتها والقراءة والخشوع فيها، يأتي لها بالوساوس، يلبسها أو يلبسها علي، يخلطها ويشككني فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بالعلاج، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، هذا اسم الشيطان الذي يأتي بالوسوسة في الصلاة. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، هذا العلاج، تستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، وتنفث أو تدفل على يسارك ثلاثا. والتفل هنا أيها الإخوة هو نفخ معه أدنى بزاق، يكون معه بزاق لكنه خفيف، وهو أكثر من النفث كما قال النووي رحمه الله. ثم قال النووي: وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاثا. إذن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل عن يسارك ثلاثا، واضح إخواني؟ وعلى هذا تكون هذه السنة كم؟ 96. ونختم هذا المجلس بالملخص الذي ذكره الشيخ في تلخيص ما تقدم. قال: والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة، بالقراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. قال: ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. الوقت انتهى؟ طيب، نأخذ تسجيل التوحيد بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.